قصر سخر الشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، وانتقل بعد أن فرغنا في اللقاء الماضي من الكلام عن الطلاق انتقل إلى باب في الرجعة. الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، ودليلها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما الكتاب ففي قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، وقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر: مره فليراجعها، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، والعبد إن طلق دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدة. والحكمة في ذلك إعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطلاق وأراد استئناف العشرة مع زوجته، فيجد الباب مفتوحا أمامه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. وأما شروط صحة الرجعة فهي: أولا، أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد، بأن طلق حر دون الثلاث وعبد دون اثنتين، فإن استوفى ما يملك من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ثانيا، أن تكون المطلقة مدخولا بها، فإن طلقها قبل الدخول فليس له رجعة لأنها لا عدة عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. ثالثا، أن يكون الطلاق بلا عوض، وهو الخلع، فإن كان على عوض لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها، لأنها لم تبذل العوض إلا لتفتدي نفسها منه، ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة. يعني بمعنى إيه؟ لأن من شروط الرجعة كما ذكر الشيخ أن تكون في العدة. طيب، المرأة التي اختلعت من زوجها، هي ما اختلعت إلا لأنها لا تريد المواصلة معه، فإن قلنا أنه يحق له أن يراجعها في عدتها شأنها شأن أي زوجة طلقها، فقد فات مقصود الخلع وما بذلته من مال، وهو الذي يسمى في مصرنا بالطلاق على الإبراء، بالطلاق على الإبراء. فله أن يراجع في العدة بس بإذنها وبرضاها، وله أن يراجع في غير العدة أيضا بإذنها ورضاها، وهذا هو الفارق بين المطلقة المدخول بها بعوض وبغير عوض، أن بعوض لا يملك الرجعة، أما بغير عوض فله أن يراجع بغير رضاه. رابعا، أن يكون النكاح صحيحا. أما إن طلق في نكاح فاسد فليس له رجعة لأنها تبين بالطلاق. خامسا، أن تكون الرجعة في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي أولى برجعتهن في حالة العدة. سادسا، أن تكون الرجعة مندزة، مندزة قال فلا تصح معلقة، كما لو قال: إذا حصل كذا فقد راجعتك. وهل يشترط أن يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح؟ قال بعض العلماء: يشترط ذلك، لأن الله يقول: إن أرادوا إصلاحا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف. وضابط ذلك أن نعرفه بلسان الحال، أما بلسان المقال فيتعذر. وقال البعض الآخر: لا يشترط ذلك، لأن الآية إنما تدل على التحضيض على الإصلاح والمنع من الإضرار، لا على اشتراط ذلك. والقول الأول أظهر والله أعلم. وتحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي ونحو ذلك، مثل رددتها وأمسكتها وأعدتها وما أشبه ذلك. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح، وإذا راجعها فإنه يسن أن يشهد على ذلك. وقيل يجب الإشهاد لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال الشيخ تقي الدين لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال. والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما على الزوج من لزوم المسكن، وتتزين له لعله يراجعها، ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة، وله السفر والخلو بها، وله وطئها، ولكن الوطئ هنا يكون بنية الإيه؟ بنية الرجعة. وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة لم تحل له إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل، لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه، وإذا راجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها، لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده. واضحة؟ يعني إيه؟ راجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها، لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده، يعني كم مرة طلق وكم مرة يبقى له. فهو طلق مرة ثم راجع، يملك كم واحدة؟ اثنين. طيب طلق مرتين يملك كم واحدة؟ واحدة. طب خد بالك، طلق مرتين ثم تركها حتى انقضت عدته، كويس، ثم تزوجها رجل آخر، ثم مات عنها الآخر أو طلقها، فرجعت إلى الأول، كم يبقى له عليها من طلاق؟ طلقة واحدة. أعيد تانية أبو عيشة؟ حاضر، خليكم معنا مشايخ. طلقها مرتين أو مرة مش فرقة بقى، ثم تركها حتى انقضت عدته، ثم تزوجها آخر، فمات الآخر عنها أو طلقها، فرجعت إلى الأول، كم يبقى له عليها من طلاق؟ الباقي. فإن طلق واحدة يبقى له ثنتين، وإن طلق اثنتين يبقى له إيه؟ واحدة. واضح يا أخوانا ديت؟ نعم. ازاي بقى؟ كان هو خلص التلاتة. ايه ساعة المفتش. انت هنا مصلي ماشي، وهناك هناك. ما اسمعوا كلام يا اخوان. طلق الرجل امرأته طلقتين، كويس، فلها عدة، والعدة بتختلف، انقضت عدتها ولم يراجع، يملك الرجعة بعد أن انقضت العدة أم لا يملك؟ لا يملك الرجعة، لا مش ما يبقاش اسمها رجعة بقى، اسمها إيه؟ اسمها نكاح، بس لا يملك الرجعة. أحسنت. طيب هو تركها حتى انقضت عدته، كويس، تزوجت بآخر زواج شرعي، ثم الآخر هذا مات عنها أو طلقها، رجعت للأول، ما طبعا لازم عقد جديد، ما احنا منتهية بعقد جديد، يبقى كم يملك عليها من الطلاق؟ طلقة واحدة فقط. أي نعم، طلقة واحدة فقط، ماشي كده. ها طيب، هذه المسألة مبنية على قاعدة عند الأصوليين تسمى قاعدة الهدم. مش عاجبك كل ده؟ إخوة الله حاجة غريبة شوية عين صحيح. قاعدة الهدم ماشي الهدم وهي إذا طلق الرجل امرأته ثلاث ثم تزوجت بآخر زواجا شرعيا بقصد دوام العشرة كويس ثم طلقها أو مات عنها أو مات عنها كويس فرجعت إلى الأول بعقد وبصداق تزوج رجل طلق رجل امرأته ثلاث مرات ثم تزوجت بأخ بعقد شرعي وبزواج يقصد دوام العشر كويس ثم مات عنها أو طلق فرجعت إلى الأول ترجع بإيه بعقد وصداق فيملك الأول عليها ثلاث تطليقات صح لأن زواجها بالثاني هدم الثلاث تطليقات الأول لأن زواجها بالثاني هدم الإيه ها هدم الثلاث تطليقات هذه قاعدة الهدم كويس فقال العلماء فإن كان الزواج بالثاني هدم الثلاث تطليقات فمن باب أولى يهدم السنتين ويهدم الواحدة مش كده يبدو ان انا مش عارف اتكلم لا مفيش عتب عليكم انا مش عارف اتكلم تاني الرجل تزوج طلق امرأة ثلاث مرات كويس تزوجت باخر زواج شرعي يقصد ايه دوام العشر ماشي كده كويس ها طيب مات عنها او طلقها كويس رجعت لمين اللي هو الزوج الاولاني خالص بعقد وصداق كويس طيب بيرجع بيملك عليها كم طلقه ثلاث طب جت منين لان زواجها بالثاني هدم الثلاث طلقات الاول ما عادش لهم تاثير فيرجع بايه بطلاق جديد يملك الثلاثه من جديد طيب فالعلماء قالوا منهم الاحناف قالوا ايه طيب إن كان زواجها بالثاني هدم الثلاث طلقات فمن باب أولى يهدم منه الطلقة ويهدم الإيه الطلقتين وذين بالك أخوانا ده كلام قاعدة الهدم وحقيقة الأمر أن هذه القاعدة مقبولة لولا أنها تصادم النص لا صادم الإيه النص والنص هو ما رواه الطبراني بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال أيما رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين أيما رجل طلق قال عمر كلام عمر نعم طلق امرأته طلقة أو طلق أو طلقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها يبقى مدخول بها ولا غير مدخول يا محمود طيب. ثم تركها حتى انقضت عدتها فتزوجت بآخر ثم مات عنها أو طلقها ثم مات عنها أو طلقها فإنها ترجع للأول بما بقي له عليها من طلاق فإنها ترجع للأول بما بقي له عليها من طلاق أي نعم معايا مشايخ لا الخلع هذا موضوع ثاني خالص لأن احنا قلنا قبل ذلك ان الخلع ايه فسخ وليس ايه وليس بطلاق يعني لا يحسب من طلاق الرجل على امرأته ها اي نعم وبناء ذلك إيه؟ نمشي بالنص والقاعده لا يعمل عليه لا يعمل اي نعم بالق... ايوه من باب الاولى هو هدم الثلاث طلقات، فمن باب لو يهدم منه الأولى والأولى والثانية والثانية. السؤال غلط يا شيخ وليد، ما هنقول السؤال غلط، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، تنساش معايا مشايخ كده. طيب كويس، نعم أيوة طبعا. احنا قلنا ثلاث حيضات لورود النص، ايوه يعني معناها الحيضه الثالثه انتهت. ما هو العده ثلاث حيضات ازاي؟ طلقها اليوم في طهر لم يظهر حملها ولم يجامعها فيه، طلاق سني صح كده؟ بعد ان طلقها يرحمكم الله بتنها قاعده، تبدا هتدي امتى؟ لما تحيض. حاضت بعد 20 يوم من الطلاق، يبقى العدة بدأت منين؟ من أول نزول الحيض. حاضت 7 أيام، بعد 7 أيام طهرت، أدي واحدة تدخل في الطهر، مكث الطهر عندها 21 يوم، بعد ذلك حاضت وانتهت الحيضة، يبقى كم كده كده 2 كويس كده. طهرت الطهر ماشي، حاضت المرة الثالثة، متى تنقضي العدة؟ إذا طهرت من حيضها اللي هو الثالث. هنا بقى خلاف من أهل العلم، طهرت من حيضها وأراد أن يراجع، هل يشترط بانقضاء العدة أن تكون اغتسلت أم لم تغتسل؟ لازم يصبر، لازم أصبر والله. ماشي يا مشايخ. يبقى احنا قلنا خلاص الحيضة الثالثة بدأت، اللي هي آخر إيه؟ آخر حيضة، بتبدأ من أول نزول الدم الحاد القصة البيضاء، صح كده يا أخوانا؟ خلاص طهرت، إيه طهرت. فلما طهرت حب يرجح، الفقهاء هنا اختلفوا، هل بمجرد انقطاع الدم انقضت العدة وخلصت أم لابد أن تغتسل من الحيض؟ خلاف من أهل العلم، والراجح بانقضاء الحيض ولا يشترط الطهر. اللي يقول معناها ايه؟
معناها طهرت من الحيض لا ياتيها الا بعد التغتسل
لورود النص. طيب خلاص، وده ايه دخل ديت بالعده بقى؟ دي غير ديت ماشي، لان بيقول ايه؟ يعتدلن بالاقراء والقرء، خد بالك زمن القرء ايه؟ اللي هو ايه؟ بدايه نزول الدم والقصه البيضاء، ده زمن الطهر، ده زمن انقطاع الحيض، يبقى انقطع الحيض. بعد ذلك ما علق الشارع من احكام متعلق بالغسل، مش متعلق بانقضاء الحيض. واضح يا اخوانا ديت؟ انتوا معايا ولا الكلام سهل؟ ماشي. ايوه طبعا، ده حديث عمر. نعم ماشي يا اخوانا كده. طيب وإذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، فيشترط لحلها للأول 3 شروط: أن تنكح زوجا غيره، وأن يكون النكاح صحيحا، وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. كلمة هنا وأن يكون النكاح صحيحا، ضبط الصحيح هنا ألا يكون الغرض منه أن يحلها للأول، ده الضبط الصحيح. قال العلامة ابن القيم وإباحتها له بعد زوج من أعظم النعم، انتبهوا الكلام ده، جاءت شريعة التوراة بإباحتها له بعد الطلاق ما لم تتزوج. كويس، يعني هو طلقها 3 مرات، ده الكلام ده في التوراة، له أن يراجعها ما لم تتزوج، فإن تزوجت حرمت عليه على التأبيد. ثم جاءت شريعة الإنجيل بالمنع من الطلاق البتة، وشريعتنا أكمل وأقوى بمصالح العباد، فأباح له 4: وأن يتسر بما شاء، يتسر بما شاء، ومن لكه أن يفارقها، فإن طاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها ممكنا، فإذا طلقها الثالثة لم يبقى له عليها سبيل برداء إلا بعد نكاح ثان رغبة. أي لابد أن يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة فيه، لا نكاح حيلة يقصد بها تحليلها للأول، وإلا كان تيسا مستعارا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ونكاحه باطل لا تحل به للأول، والله عز وجل أعلم. طيب، باب في أحكام الإيلاء. الإيلاء هو الحلف، مصدر آل يولي إيلاء، والألية اليمين، يقال آل من امرأته إيلاء، إذا حلف ألا يجامعها. ومن ثم عرفه الفقهاء بأنه حلف حلف زوج يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. يعني لو أقسم أقل من كده ما يبقاش مولي، يبقى قال إيه؟ والله لن أطأك أبدا، هذا إلاء. طب والله لن أطأك 4 أشهر و10، هذا إلاء. طب وأبدا بنوقفه عند الإيه؟ 4 أشهر و10 أيام. واضح يا إخوانا دي؟ نعم نعم. لا، لابد من الكلام، فإن لم يكن الكلام فلابد من الوطء بنية الرجعة. أما ما ذكرته من مقدمات الإتيان فهذا لا يجوز، قصدي هذا لا يعد رجعة، وإن كان لا يأثم بفعله لأنها ما زالت امرأته. معايا يا أخي الفضل؟ ومن هذا التعريف ومن ثم طيب ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أن الإيلاء لا يتم إلا بتوفر شروط 5. الأول أن يكون من زوج يمكنه الوطء، فإن كان عنينا أو مريضا مرض يعجزه عن الفعل وأقسم فلا يعتبر مولي. أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته، لا بطلاق ولا عتق ولا نذر. أن يحلف على ترك الوطء في القبل، أن يحلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر. أن تكون الزوجة ممن يمكن وطئها، فإذا توفرت هذه الشروط صار موليا يلزم حكم الإلاء، وإن اختل واحد منها لم يكن موليا. ودليل الإلاء قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أي للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم مهلة 4 أشهر، فإن وطأوا زوجاتهم وكفروا عن أيمانهم فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم، وإن مضت هذه المدة وهم مصرون على ترك وطء زوجاتهم فإنهم يوقفون ويؤمرون بوطء زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم، فإن أبوا أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة. طب هب أن المرأة قالت خلاص أنا عايشة وخلاص، خلاص هذا حق لها وتنازلت عنه، وهذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإلاء، وفي هذا التشريع الحكيم العادل إزالة للضرر عن المرأة وإزاحة للظلم عنها. والإلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب، وينعقد الإلاء من كل زوج يصح طلاقه سواء كان مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا، وسواء كان بالغا أو مميزا، ويطالب بعد البلوغ من الغضبان والمريض الذي يرجى برؤه لعموم الآية الكريمة، وحتى من الزوجة التي لم يدخل بها لعموم الآية. ولا ينعقد الإلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم تصورهما لما يقولان فالقصد معدوم منهما. ولا ينعقد الإلاء من زوج عاجز عن الوطء عجزا حسيا كالمجبوب والمشلول، لأن الامتناع عن الوطء في حقهما ليس بسبب اليمين. فإذا قال لزوجه والله لا أطأك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو غياه بشيء لا يتوقع حصوله قبل 4 أشهر كنزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج الدجال، فإنه مول في كل هذه الصور. وكذا لو غياه بفعلها محرما أو تركها واجبا كقوله والله لا أطأك حتى تترك الصلاة أو تشرب الخمر، فهو مول لأنه علق بممنوع شرعا أشبه بالممنوع حسا. وفي كل هذه الأحوال تضرب مدة الإيلاء لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وفي الصحيح عن ابن عمر قال إذا مضت أربعة أشهر يعني ممن حلف على مدة تزيد عليها فهو مول يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. وذكره البخاري عن 14 صحابيا. وقال سليمان بن يسار أدركت 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي، وهو مذهب جماهير العلماء كما أنه ظاهر الآية الكريمة. فإذا مضت أربعة أشهر من يمينه ولا تحتسب منها أيام عذرها، فإذا مضت اللي هي إيه أخوانا؟ عذرها اللي هي إيه؟ الحيض. الحيض. فإن حصل منه وطء لزوجه فقد فاء، لأن الفيء هي الجماع. وقد أتى به قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الفيء الجماع، وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه، وبذلك تحصل المرأة على حقه. وأما إن أبى أن يطأ من آل منها بعد مضي المدة المذكورة فإن الحاكم يأمره بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك، منه لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي إن لم يفئ بل عزم وحقق إيقاع الطلاق وقع. فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ، لأنه يقوم مقام المولي عند امتناعه والطلاق تدخله النيابة. وقد ألحق الفقهاء بالمؤلي في هذه الأحكام من ترك وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور. يبقى في قوله تعالى واهجرهن في المضاجع، له أن يهجر ولكن لا يزيد عن أربعة أشهر وعشر، فإن زاد عن أربعة أشهر وعشر يأخذ حكم المولي فيؤمر بالرجع، وإلا يطلق القاضي أو ولي الأمر. وكذا الحق بالمولي من ظاهر من زوجه ولم يكفر واستمر على ذلك أكثر من أربعة أشهر، لأن كلا من هذين تارك لوطء زوجته إضرارا بها فأشبهها المولي، والله تعالى أعلم. لا أربعة أشهر وعشرة ينص لا أربعة أشهر بس عفوا أربعة أشهر. قالوا وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع، أمر الزوج أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك، لأن القصد بالفيء ترك ما قصده من الإضرار بها واعتذاره يدل على ترك الإضرار، ثم متى قدر وطئ أو طلق لزوال عجزه الذي أخر من أجله، والله أعلم. اي نعم. اسأل اخونا عن كافرة. نعم، الكفار اذا عاشوا بين ظهراني المسلمين تجري عليهم احكام الشريعة في كل شيء، والمعنى بالكفار هنا اليهود والنصارى، ماشي. فاذا احتكموا الينا في امر نحكم اليهم بشرع الله، اما فيما بينهم خلاص ما يخصناش في حاجة. ايه محمود مالك؟ ما عليش يا محمود، احنا سمعنا كل حاجة. ها لا لا، واحتكموا إلينا، افهم، احتكموا إلينا نحن. ها لا، في الاثنين يعيشون تحت سقف البلد ومظلة الشريعة تجمعهم، يحتكمون إلينا ونحكم إليهم بشرعنا، ماشي. نعم، أيوة، ما هو أقسم، ماشي. باب في أحكام الظهار. الظهار يراد به هنا أن يقول الرجل لزوجته إذا أراد الامتناع من الاستمتاع بها أنت علي كظهر أمي أو أختي أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فمن شبه زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها ظاهر منها. وحكمه أنه محرم لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. لا، الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي يقولون كلاما فاحشا باطنا لا يعرف في الشرع، بل هو كذب بحت وحرام محض وقول منكر، وذلك لأن المظاهر يحرم على نفسه ما لم يحرمه الله عليه. ويجعل زوجته في ذلك مثل أمه وهي ليست كذلك، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية. فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يمينا مكفرة، فيحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر قبل أن يكفر الزوج عن ظهاره بجماع ودواعي، لقوله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. فيلزم المظاهرة إذا عزم على وطئ المظاهرة المظاهر منها أن يخرج الكفارة قبله، لقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فدلت الآيتان الكريمتان على وجوب كفارة الظهر بوطئ المظاهر منها، وأنه يلزم إخراجها قبل الوطئ عند العزم عليه، وأن تحريم زوجتي عليه باقي حتى يكفر، وهذا قول أكثر أهل العلم. وكفارة الظهار تجب على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع الصيام لمرض ونحوه أطعم 60 مسكينا، لقوله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فأطعم 60 مسكين. ومعنى يظاهرون من نسائهم بأن يقول أحدهم لامرأتي: أنت علي كظهر أمي ونحوه. ثم يعودون لما قالوا، أي يريدون أن يجامعوا زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهن، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. يجامعون زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهن فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، أي يجب عليهم أن يكفروا قبل الجماع بتحرير رقبة من الرق إذا كان يملكها أو يقدر على شرائها بثمن فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنا، لقوله تعالى في كفارة القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فيقاس عليها كفارة الظهار وحملا للمطلق على المقيد. ويشترط في الرقبة أيضا أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود بالعتق تمليك الرقيق ومنافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشل اليد أو الرجل ونحو ذلك. ويشترط لصحة التكفير بالصوم أولا أن لا يقدر على العتق، ثانيا أن يصوم شهرين متتابعين بأن لا يفصل بين أيام الصيام وبين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان أو إفطار واجب كإفطار للعيد وأيام التشريق أو الإفطار لعذر يبيحه كالسفر والمرض، فالإفطار في هذه الأحوال لا يقطع التتابع. ثالثا أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة، وإن كفر بالإطعام اشترط لصحة ذلك أولا أن لا يقدر على الصيام، أن يكون المسكين المطعم مسلما حرا يجوز دفع الزكاة إليه. ثالثا أن يكون مقدار ما يدفع لكل مسكين لا ينقص عن مد من البر أو نصف صاع من غيره. ويشترط لصحة التكفير عموما النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والدليل من السنة المطهرة مع دليل القرآن على كفارة الظهار وترتيبها على هذا النمط ما روت خولة بنت مالك ابن ثعلبة رضي الله عنها، وبعض الكتب تجد يقول لك خولة بنت ثعلبة وبعضها يقول خولة بنت مالك، فهذا ليس فيه شيء. قالت: ظهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك، فما برح حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فقال: يعتق رقبة؟ فقالت: لا يجد. فقال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكينا. قالت ما عنده من شيء يتصدق به. قال فإني سأعينه بعرق من تمر. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأعينه بعرق آخر. قال قد أحسنت، اذهبي فأطعمي به عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. والعرق 60 صاعا، رواه أبو داود. هذا ديننا العظيم في حل لكل مشكلة، ومن ذلك المشاكل الزوجية، فها هو يحل مشكلة الظهار، وهي مشكلة كانت مستعصية في أيام الجاهلية بحيث لم يجد لها حلا إلا الفراق بين الزوجين وتشتيت الأسرة، فما أعظمه من دين. ثم نجده في إجابة الكفارة راعى ظروف الزوج وشرع لكل حالة ما يناسبها مما يستطيع الزوج فعله من عتق إلى صيام إلى إطعام، فلله الحمد. باب في أحكام اللعان. إن الله سبحانه وتعالى حرم القذف، وهو رمي البريء بفعل الفاحشة، وتوعد عليه بأشد الوعيد، فقال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأوجب جلد القاذف إذا لم يستطع إقامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال 80 جلدة، وأن يعتبر فاسقا لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا إذا قذف غير زوجته، فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة. أما إذا قذف زوجته بالزنا فله حل آخر، وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعان، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعنة وغضب كما يأتي بيانه. فإذا قذف رجل امرأته بالزنا ولم يستطع إقامة البينة فله إسقاط حد القذف عنه بالملاعنة، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فيقول الزوج 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به، ويزيد في الشهادة الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وخصت بالغضب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويجحده. ويشترط لصحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين، وأن يغضفها بزنا وأن تكذبه في ذلك، ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان، وأن يتم بحكم حاكم. فإذا تم اللعان على الصفة التي ذكرنا مستوفيا لشروط صحته، فإنه يترتب عليه أولا سقوط حد القذف عن الزوج لأنه هو الذي قذفه، ثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريما مؤبدا، ينتفي عنه نسب ولدها إن نفاه في اللعان بأن قال ليس هذا الولد مني. يبقى أصبح كده أسباب اللعان سببان، أن يراها على الفاحشة عياذا بالله، أو أن ينفي الحمل الذي في بطنها أنه منه. طيب، ويحتاج الزوج إلى اللعان إذا رأى امرأته تزني ولم يمكنه إقامة البينة، أو قامت عنده قرائن قوية على ممارستها الزنا، كما لو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل عليه. والحكمة، طيب هنا يا أخوانا إذا تم اللعان على الصفة التي ذكرنا مستوفيا يترتب عليه سقوط ثبوت الفرقة، اكتب ايضا ويترتب عليه سقوط حد الرجم عن الزوجة. فين؟ ها؟ فين؟ ايش عرفك هو كذاب؟ نعم؟ قلنا الحد بيسقط عنه حد القذف لأنه قذفه، ويسقط عنها أيضا حد الرجم لأنها إن لم تلاعن ترجم، يسقط عليها حد الرجم. لا يجوز، هذا من إقامة الحدود، اللعان من الحدود. والحكمة في مشروعية اللعان للزوج لأن العار يلحق بزناها ويفسد فراشه، ولئلا يلحقه ولد غيره، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، وهي لا تقر بجريمتها، وقوله غير مقبول عليها، فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان، فكان في تشريع اللعان حلا لمشكلته وإزالة للحرج عنه. ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه مكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تضرأ بها الحد عنها، وإن نكل عن الأيمان وجب عليه حد القذف، وإن نكلت هي بعد حلفه صارت أيمانه مع نكولها بينة قوية لا معارض لها. نكلت أي لم تقسم ولم تحلف، كما حدث من امرأة هلال بعد المرة الرابعة وقفت لما قال لها إنها الموجبة فتلكأت، فقالوا أنها تعترف، ثم قالت والله لا أفضح قوم سائر اليوم، وقالت إيه والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الإيه من الصادقين. قال العلامة ابن القيم وهو الذي يقوم عليه الدليل ومذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم الحكم بحدها إذا نكلت، وهو الصحيح ويدل عليه القرآن وجزم به الشيخ وغيره. والدليل من السنة على مشروعية اللعان عند الحاجة إليه ما اتفق عليه الشيخان عن ابن عمر أنه لما سئل عن المتلاعنين أيفرق بينهما فقال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم. ولما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هذه الآية في سورة النور والذين يرمون أزواجهم، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليه، ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت لا والذي بعثك بالحق نبيا إنه لكاذب، فبدأ بالرجل. هنا مسألة مهمة وهي أولا كله بقضاء الله وقدر. أنا أقصد إيه؟ إن أحد من الصحابيين كاذب، صحيح؟ مظبوط ولا لا؟ لو واحد منهم كاذب لأن الحق واحد يتعدد، فإياك ثم إياك أن يحك في صدرك شيء أن أحدهما وقع في اليمين الغموس فتستقل من شأنه، فهو صحابي، فشرف الصحبة لا يعادله طعم من الطعام. بس عاوز أوصلك لذيت، يعني ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى عصمك من بعض الأمور فتسمع مثل هذا فيبدأ النفس فيها شيء تجاه الصحابة، إياك ثم إياك. طيب لحظة واحدة، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. أيوة شيخ محمود، كم عليش يا شيخ؟ ماشي.
يعني يخش واحد لمؤاخذة لو كان حدد بيحصل في واحد بيوت وجاي واحد لمؤاخذة مع مراته بتاعته.
ماشي.
طبعا بقى يعني في موته بالاثنين. فاهم هل ده
طبعا لا يحل له. لا يحل له.
طب الفعل صار ايه هنا بقى في الحد يا شيخ؟
ربنا عافينا ابتداء.
أنا
قلت إيه يا محمود؟ قلت ربنا سبحانه وتعالى يعافينا ولا يبتلينا ويحفظ نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم وبنات المسلمين ونساء المسلمين. طيب لو حدث لحظة يا شيخ، لو حدث فإن اعترفت وطلبت منه الستر وتطلق وتترك كل ما لها هذا هو الأفضل، وإن اعترفت ورفضت الطلاق أن تتنازل له أن يضيق عليها، أن يضيق عليها كويس حتى تختلع لقوله تعالى اللي هي إيه إلا أن يأتينا ها لا فلا تعذرهن إلا أن يأتينا بفحشة مبينة كويس. طب وإن أنكرت، أنكرت واخد بالك خلاص الرجل الغيور الأبي يطلق حتى لو أخذت جدران البيت. أما اللجوء إلى المحاكم في هذه الحالة لا يشرع، لأن الحكم هنا سيكون بغير شرع الله فلا يجوز مطلقا. فالمسألة هنا إيه؟ من حصلت إيه يا أخوانا إيه؟ في شوية ماديات، في شوية ماديات. أما إن أمسكها تحت أي اعتبار فلا شك أنه ديوث عياذا بالله عز وجل. ديوث.
فبالنسبة بقى ماذا يصنع مع الفاعل نفسه، الرجل نفسه، خصوصا لو كان مثلا أخوه أو
معلينا بقى الله يعافينا واخد بالك. قلنا لا يحل له أن يقتله، فإن قتله فهذا افتئات على السلطان، فللسلطان أن يحكم بقتله. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟
شوف الأحكام الشرعية كلها التي فيها حد من حدود الله لا يحل لنا أن نوصل الموضوع للمحاكم والكلام
ده. بأي حق؟ طيب أقفوا عند هذا الحد وننتظر إن شاء الله سويا نصلي العشاء ثم ننصرف راشدين، ونسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.